الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا بهذه المجالس إيمانا وتعظيما له جل وعلا. هكذا أيها الإخوة يقف المسلم مع كل اسم من أسماء الله جل وعلا، فيتعرف على معاني الاسم وكيف تتعبد لله جل وعلا من خلال هذا الاسم. وكل اسم من أسماء الله يدخل على قلبك وفي حياتك من باب معين، فهذا الاسم يثير في قلبك المراقبة، السميع يجعلك تراقب الله تعالى في أقوالك، البصير يجعلك تراقب الله تعالى في كل حركة، العليم الخبير يجعلك تراقب الله تعالى حتى في خواطر قلبك. وهكذا تجد أن كل اسم يسوقك إلى الله تعالى من باب من الأبواب التي توصل إلى الله. فأعظم العباد عبودية لله، وأجلهم تحقيقا للعبودية والإيمان بالله، من أقبل على أسماء الله الحسنى وتعبد لله تعالى بها، تعبد بهذه الأسماء التي يعلمها، التي أخبرنا الله تعالى بها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا العبد هو أعظم الناس عبودية لله، الذي يتعبد لله بكل اسم من أسمائه جل وعلا. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يقربنا إليه وأن يزيدنا تعظيما ومحبة له جل وعلا، هكذا نتعرف عليه في هذه المجالس بكل اسم من أسمائه، حتى يصل العبد إلى تلكم الغاية العظيمة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنا في هذا المجلس اسم الله الحق واسم الله المبين. قال: أما اسمه تبارك وتعالى الحق فقد ورد في القرآن الكريم في 10 مواضع. قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق. فذلكم الله ربكم الحق، فالحق اسم من أسماء الله جل وعلا. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال: وأما اسمه المبين فقد ورد في موضع واحد مقرونا بالحق. قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال: ومعنى الحق أي الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فهو تبارك وتعالى حق، وأسماؤه وصفاته حق، وأفعاله وأقواله حق، ودينه وشرعه حق، وأخباره كلها حق، ووعده حق، ولقاؤه حق، جل وعلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته من الليل بالإقرار بهذه المعاني، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض. هكذا ساقه الشيخ، وفي رواية أنه ذكر هذه الثلاثة بدون تكرار: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وتأملوا في هذه الصفات الثلاثة هنا، بها يكون الكمال لله جل وعلا. أنت قيم السماوات والأرض، يعني ماذا القيم؟ القائم، القيوم، القائم بشؤون عباده، خلقنا، رزقنا، أعطانا، هدانا، أنعم علينا. فهذا فيه كمال التصرف والتدبير، كمال الأفعال. هذا الاسم يدل على كمال الأفعال والتصرف. ثم مع كمال الأفعال أثبت لنفسه جل وعلا كمال الملك، فقال: ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. يمكن الإنسان يكون عنده تصرف لكن بإذن الملك وهو لا يملك، أما الله تعالى هو الملك وهو في نفس الوقت القيوم. فقال: ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ثم أشار إلى كمال نعمته جل وعلا على عباده، نعمة الهداية والنور، فقال: ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، يعني منورهما وهادي أهل السماء وأهل الأرض بهذا الدين، وبذلك تتم النعمة على العباد ويعرفون ربهم ويعبدونه جل وعلا. إذا ثبت هذا، ثبت إذن أن الله تعالى هو الحق، أنه الإله الحق، المعبود الحق. فقال: ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه حق. فماذا أعددت للقاء الله؟ قال: ولقاؤك حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. أعد لهذا اللقاء العظيم. ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه. تأملوا هنا الإخوة كيف بني الاستسلام لله والإيمان بالله والتوكل على الله والإنابة لله. بنيت هذه العبادات على ماذا؟ على اسم الله الحق. ومن هنا ينكشف لنا معنى عظيم في هذا الاسم، وأن العبد المؤمن لا يصل إلى كمال العبودية لله وكمال التوكل على الله إلا إذا بنى هذه الأعمال، بنى توكله وعبادته على أصل راسخ، على يقين بالله، على إيمان بأن الله هو الحق. فتأمل كيف توسل إلى الله تعالى بهذه الصفة العظيمة، أن الله حق، وعده حق، ولقاؤه حق، إلى آخره. قال: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، كما قال الله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله. كيف يقوى التوكل؟ كلما قوي الأساس، قوي الأصل، قوي دينك، قوية عقيدتك بالله، إنك على الحق المبين. ما دمت على الحق المبين، على الدين الحق، وعد الله حق، والنصر حق، والسعادة في هذه الدنيا حق لمن آمن وأسلم لله، فتوكل على الله إذن، واعتمد على الله. ولذلك كثيرا ما يربط الحق بهذه العبوديات: إن هذا لهو حق اليقين. قال: فسبح باسم ربك العظيم. فالتسبيح إذا كان نابعا من قلب قد أقر بالحق، إن هذا لهو حق اليقين، من كان عنده حق اليقين بكلام الله وبالله، تسبيحه له طعم آخر وله لذة أخرى إيمانية لا يشعر بها إلا من ذاقها وعرف الحق وتيقن بالحق. وهنا انتهى كلام الشيخ عن هذا الاسم، ثم تكلم عن المبين، لكن لعلنا نقف شيئا عند هذا الاسم. هذه الكلمة في اللغة، كلمة حق في اللغة، تدل على إحكام الشيء وصحته، كما قال ابن فارس، قال: حق، تدل على إحكام الشيء وصحته، الإحكام فيه قوة، الشيء المحكم القوي الصحيح، الشيء الثابت الذي لا يزول محكم. قال: الحق نقيض الباطل. وحق الشيء يعني وجب، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، حقت وجبت وثبتت، فلا تبديل لأمر الله. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة؟ الحاقة سمي يوم القيامة بالحاقة، لماذا؟ نعم، لأنه حق لا ريب فيه، ولأن الله يحق فيه الحق. فإذن قال الله تعالى: الحاقة، ما الحاقة. وسبحان الله، تجد في سورة الحاقة معاني جليلة للحق بالفعل. والله هذا الاسم الإخوة يبعث في قلب المؤمن التعظيم لله والهيبة لله وتعظيم الحق الذي شرعه الله. اقرأ سورة الحاقة وانظر في عظم الحق فيها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. يعني الذي يكذب بالحق هكذا، انظر كيف الله تعالى يحق الحق فيهلكهم، قوة الحق. انظر إلى عاقبة من يكذب بالحق. وهكذا يذكر الله تعالى مثلا شيئا من أهوال القيامة ترى فيها إحقاق الحق، بل ذكر الله تعالى في هذه السورة نزوله جل وعلا لفصل القضاء إحقاقا للحق، أن هذه من أعظم صور الحق يوم القيامة. قال: لا، الآية في سورة الحاقة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. سبحان الله، انظر كيف الله تعالى يدمر هذا الكون، أنه انتهى زمانه، الباطل يذهب، كل ما على الأرض يذهب، ما يبقى إلا الحق. وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يعني يأتي الله تعالى كما يليق بجلاله لفصل القضاء، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ذكر تفصيل الجزاء إحقاقا للحق، من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله، الأمر واضح، اتضح الحق. وتأمل كيف في آخرها، انظر إلى عظم الحق، أكبر من كل شيء. حتى قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب بيان عظم شأن الحق. لو زاد في هذا الحق شيئا وتقول على الله شيئا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، أدى الرسالة وبلغ الأمان ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وسلم، أفنى حياته وعمره لبيان الحق. لكن تأمل إلى عظم الحق، أكبر من كل شيء. يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. والمقصد من إحقاق الحق ومن بيان الحق، فسبح باسم ربك العظيم. إذن الحاقة سميت حاقة لأن هذا اليوم لا ريب فيه. وأيضا يقال حقيق، كما قالت على حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، حقيق بك أن تفعل كذا، يعني واجب عليك، هذا أمر ثابت محكم يجب عليك أن تفعله. والحقة من الإبل ما أكملت كم؟ 3 سنوات ودخلت في الرابعة، لأنها أصبحت الآن قوية، فيعني استحقت أن يطرقها الفحل وأن يركب عليها الفحل، فأيضا فيها يعني قوة وصلابة، فتطيق أن تحمل الأثقال، تطيق أن يركبها الفحل. وتلاحظ أن الباطل عكس الحق تماما، حتى هذه الكلمة في اللغة بطل الشيء يعني ذهب، هذه الكلمة تدل على ذهاب الشيء وعدم يعني لبثه واستقراره. ومن لطائف هذه الكلمة أن البطل لماذا سمي بطلا وهو الشجاع؟ قالوا لأنه يعرض نفسه للمتالف وللهلاك، لأنه يعرض نفسه للهلاك فيموت ويذهب لقوته ولشجاعته، لكن نهايته هكذا فهو بطل. طيب الإخوة، مسألة معرفة الحق والتعبد لله باسمه الحق في الحقيقة هي الدين كله. التعبد لله باسمه الحق هو حقيقة التقوى والإيمان والإحسان لله جل وعلا، لأن الإنسان إذا عرف أن الله هو الحق وأن ما سواه باطل، إنما يتعلق بالله، يعبد الله، يطيع الله، ويؤمن بوعد الله الحق. فإذا هذا هو الدين، ظاهره وباطنه كله هذا هو الدين. ولذلك إذا كنت مع الحق وتعيش بالحق فأنت في سعادة، لأنك مع الحق الثابت الباقي الموجود أبدا، فتكون فائزا، تكون أعمالك مبنية على الحق، فتكون أعمالك دائمة متصلة بالآخرة، تجدها عند الله في الآخرة لا تذهب عليك. فإذا هكذا إذا عشت بالحق وكانت حياتك مبنية على الحق في عقيدتك، في عملك، في قولك، في معاملاتك، في عاداتك، تعيش حياة سعيدة وتكون أنت الفائز في الدنيا والآخرة. ولذلك في المقابل أخطر شيء في هذه الحياة أن يغفل الإنسان عن الحق وعن حقائق الأمور ويعيش حياة باطلة فتضيع عليه أفعاله وأعماله في هذه الدنيا. ولذلك الإخوة لو ننظر في هذا الحق، الله تعالى هو الحق كما قال هنا، قال لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته، فهو الحق في ذاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ماذا قال؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه أصدق كلمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق كلمة قالها شاعر هذه الكلمة، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ما دام أن الله تعالى هو الحق كل ما سواه باطل، إذن هو الحق في أسمائه وصفاته، فأسماؤه وصفاته كلها حق. انظر إلى صفات الله، علمه هو العلم الحق، يعلم كل شيء. الإنسان مهما أوتي من علم فهو في النهاية جاهل في الحقيقة بكثير من الأمور، لكن العلم الحقيقي علم الله، العلم الحق، السمع الحق يسمع كل شيء، ما الإنسان سمعه قاصر، البصر الحق بصر الله جل وعلا، الرحمة الحق رحمة الله تعالى، مهما كان الإنسان رحيما وكريما فأحيانا يقسو، أحيانا يقصر، أحيانا ما يتحمل. فأسماء الله تعالى وصفاته كلها حق، وشرعه حق، شرع الله تعالى كله حكمة وكله خير ومصلحة للعباد فهو حق. لكن لو كانوا يعلمون، والله لو كانوا يعلمون أن الشرع هو الحق لما تكاسل الناس عن الاستقامة على شرع الله، ولما تركوا شرع الله. قدر الله تعالى كله حق، ما يقدره الله تعالى عليك في هذه الدنيا اعلم أنه الحق، أنه حق، كله خير، كله مصلحة ورحمة وحكمة، قضاؤه حق، وينتج من هذا أنه هو المعبود الحق جل وعلا. إذا كان الله تعالى حق في ذاته، في ملكه، في ربوبيته، في أسماء وصفاته، في شرعه، في قدره، إذن هو المعبود الحق، هو المعبود الحق، فلا معبود بحق إلا الله. فالمحبة إذا كانت لغير هذا الإله الحق، أي محبوب يحب لذاته فمحبته باطلة، تحب الشيء لأجل الله، هذه محبة المؤمن، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله، أي عطاء ما يكون لله فهو باطل، وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أي عمل لا يتصل بوجه الله تعالى، لا يراد به وجه الله، فهو باطل ذاهب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه. ذكر الله تعالى مباشر يتصل بالحق مباشرة، أن تذكر الله تعالى يدخل في هذا كل العبادات، وما والاه يدخل في هذا ما يعين على ذكر الله. ولما كان العلم هو أعظم طرق تحصيل الذكر وتكميل الذكر، قال أو عالما أو متعلما، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في علمنا. فإذا هكذا الإخوة لابد أن ننظر في يعني حياتنا، ويراجع الإنسان نفسه، هل هو على الحق؟ هل يعيش حياة فيها الحق، ولا يعيش هكذا حياة الباطل و حياة اللهو واللعب؟ لابد أن تراجع نفسك. أولا أعظم باب العقيدة هل عقيدتك العقيدة الحق؟ الله تعالى قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن قال ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون ترى أكثر الناس لا يعلمون الحق فإذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا توحيد الله هذا أعظم حق حق الله على العبيد توحيد الله تكون هذه العقيدة مبنية على الحق والبراهين الواضحة الحق ولذلك سيأتي معنا اقترن اسم الله الحق بالمبين فتكون على العقيدة الحق لا تشرك بالله لا تصرف عبادتك لغير الله فالله تعالى هو المعبود الحق لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فتسلم من الشرك الأكبر الذي يذهب عند القبر يقول يا ولي فلان قربني إلى الله اشفع لي عند الله هذا خالف أعظم حق في هذه الدنيا خالف أعظم حق حق الله العظيم توحيد الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا خلقا ملتبسا بالحق يعني خلقهما بالحق يعني ما خلقهما عبثا هكذا بل خلقهما خلق الكون ليكون دليلا على خالقه لتعرف من خلال النظر في هذه السماوات والأرض ربك فتعبده فتقوم بالحق هذا الحق في العقيدة كذلك الذي يؤمن بالحق أن الله تعالى وحده بيده كل شيء أن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبد وحده جل وعلا لتقوم بهذا الحق تسلم من التعلق بغير الله لأنك ترى الله تعالى وحده هو الحق كل ما سواه باطل ذاهب كيف تعلق بعد ذلك خيط ليدفع عنك العين والسحر هذا باطل ذاهب مخلوق ضعيف كيف تتشائم بشهر من الشهور كيف تتشائم بطير من الطيور كيف تعلق قلبك في الشفاء بطبيب ولا بدواء معين نعم تبذل السبب لكن إذا تعلق قلبك بهذا الشيء الباطل الذاهب فأنت لست على الحق ما تعلقت بالحق كيف تعلق قلبك في الرزق بالوظيفة والله تعالى هو الرزاق الحق وحده جل وعلا كيف تعلق قلبك بمسؤول بواسطة وتخاف وتضطرب وكأن حاجتك لن تقضى إلا إذا تدخل فلان أو حصل شيء لا يكون القلب معتمدا على الحق وحده جل وعلا هكذا تعلق قلبك بالله كيف تعلق قلبك بالدنيا وشهواتها وتزعم أنك بهذا ستحصل على السعادة هكذا الآن الناس يظنون أنهم إذا عاشوا في الشهوات والملذات في المعاصي في الزنا والربا والدخان ومع النساء ومع الأفلام والمباريات يظن أن هذه الأمور هي التي تغذي قلبه ويعني تسبب له الراحة والسعادة في الدنيا هذا كله باطل هذا كله ذاهب أنت إذن ما بنيت حياتك على الحق ما عرفت حقيقة هذه الحياة الذي خلق الموت والحياة ليش قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور هذا هو الحق هذه حقيقة الحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالآن الذي يعيش حياة اللهو واللعب هذا كالصبي المسكين الصبي الطفل الصغير يلعب ويلهو وهذا اللعب والله لا فائدة منه ولا ثمرة له بعد ذلك يكبر هذا كله يذهب هكذا الذي يعيش لأجل الدنيا يسعى خلف شهواتها فكأنه طفل لا يزال في طفولته، بدل أن يلعب بسيارة صغيرة يلعب بسيارة كبيرة، وهكذا في الشهوات والملذات. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، حياة البهائم، حياة لا قيمة لها، والنار مثوى لهم. قيل لبعض الصالحين، وكان يعني يتعب نفسه في الطاعة، يجتهد في قيام الليل وصيام النهار والعلم النافع، يعني قيل له يعني إلى متى تتعب نفسك، إلى متى تتعب نفسك؟ فقال راحتها أريد، راحتها أريد. علم أن حقيقة الراحة في ماذا؟ في ذكر الله وفي طاعة الله. شوف الذي ينظر لحقائق الأمور، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. علم الحق حقيقة السعادة والراحة في طاعة الله في دين الله، بخلاف الإنسان الغافل المسكين يبحث عن السعادة يمينا ويسارا ويرجع وهو مهموم ضيق النفس مضطرب القلب، ما عرف الحق وبنى حياته على الباطل، فكانت حياته باطلة ويجد يوم القيامة أعماله كلها باطلة. ولذلك انظروا كيف المسلم يعني إذا بنى عقيدته على هذا الحق، على الإيمان بالله، على أنه إنما يعيش هذه الدنيا لأجل الله، إذا نظر نظرة يكون بصره مبني على الحق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا نظر ينظر بنظر حق، كما قال بعض السلف إني لأخرج من بيتي فلا يقع بصري على شيء إلا ورأيت لله عليه نعمة ولي فيه عبرة، كل شيء يراه. بعض السلف كان إذا وقف على التنور الخباز يخبز الخبز في التنور يبكي وتذكر النار، بصره مبني على الحق، دائما يربط الأمور بخالقها بالقيامة بالآخرة بالحقائق العظيمة. إذا سمع يسمع الحق، يسمع القرآن الحق. كان بعض السلف إذا خرج إلى السوق هكذا يسد أذنيه حتى لا يسمع الكلام السوقي فيحفظه ويدور في قلبه بعد ذلك، سبحان الله. ابن عمر رضي الله عنهما مرة خرج وسمع مزمارا فأدخل أصبعه في أذنيه، ما يريد أن يسمع إلا الحق. كلامك يكون مبنيا على الحق. أعظم كلمة لا إله إلا الله، اجعل كلامك حقا بهذه الكلمة، بالأذكار الشرعية، سبحان الله والحمد لله. قال أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير، قال أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الكلمات الحق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هذا الكلام الحق، الكلام بذكر الله. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه أنس 10 سنوات ما يقول له أف، فما قال لي أف قط، لأنها ليست بكلمة حق. ماذا تنوي بها؟ ليس معنى هذا الإخوة أن الإنسان خلاص ما يتكلم إلا بذكر الله، لا، يتكلم بالكلام الذي فيه خير وفائدة، يؤانس أهله، يمزح. النبي صلى الله عليه وسلم مزحه حق، كما فعل مع زاهر رضي الله عنه، رجل يأتي من البادية يبيع متاعا له في المدينة، يوم من الأيام جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وزاهر رضي الله عنه يبيع متاعه، فجاء من خلفه وأخذ به ضمه من الخلف وقال من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد؟ فزاهر عرف النبي صلى الله عليه وسلم بصوته فقال يا رسول الله تجدني والله كاسدا، يعني ما حد يشتريني ما لي قيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد، أنت غال عند الله. شوف كيف مزح النبي صلى الله عليه وسلم حق، تعامله مع أهله حق. هكذا الإنسان إخوة يتكلم بالكلام الحق. وتأمل في الأذكار الشرعية سبحان الله في كل موضع، وحاول أن تتعرف على مناسبة هذا الذكر للموضع، ينكشف لك الحق في هذه الحالة. مثلا إذا خرجت من الخلاء تقول غفرانك، طيب لماذا تستغفر الله؟ يتبين لك الحق، حقيقة الأمر، أنك بدخولك الخلاء الله تعالى أنعم عليك بنعمة عظيمة، خرج منك الأذى من بطنك، هذه نعمة عظيمة، مهما شكرت الله تعالى فلن تؤدي شكر هذه النعمة، فتستغفر الله تعالى. انظر كيف هذا الذكر بين لك حقيقة الأمر. وتأمل في كل ذكر تقول، إذا لبست ثوبك تقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. حتى في لبسك لثيابك يكون لبسك بالحق، تعرف أن هذا الثوب الله تعالى هو الذي أعطاكه من غير حول مني ولا قوة. إذا أكلت، إذا شربت، وهكذا انظر في الأذكار الشرعية في اليوم والليلة، تكشف لك الحق في حياتك. هكذا في عباداتك لله. والله الإخوة، الإنسان لما يعرف أن شرع الله تعالى كله حق، هذه العبادات من شرع الله، يعرف أن العبادة هي الحق، أعظم حق عملي نؤديه الآن الصلاة، الحق العملي أعظم حق الصلاة. كيف أن الصلاة هذه حق، أفعالها حق، أفعالها حق، أقوالها حق، هذه الصلاة. الله أكبر، بل النداء للصلاة بالأذان تشعر فيه بالحق، بالهيبة والعظمة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنت تسمع الأذان تذكر أن هذا هو الحق الذي لا أعظم منه في هذه الدنيا كلها، هذا هو الحق. والآن هذه الصلاة هي الحق، أعظم عمل أؤديه في هذه في حياتي كلها هي هذه الصلاة، الحق. كيف ستؤدي هذه الصلاة؟ بخشوع، بخضوع، بتعظيم، والله تشعر بالحق وبالهيبة في كل فعل من أفعال صلاتك. إذا وضعت يدك اليمنى على اليسرى تستشعر أن هذا الوضع حق، إذا رفعت يديك تستشعر أن هذا الرفع حق، فيه استسلام لله وتعظيم لله. إذا سجدت لله تستشعر أن هذا السجود حق عظيم لله تعالى. هكذا، وانظر إلى سائر العبادات، والله تشعر بجمالها إذا قرنتها بالحق. الحج، كيف أن الحج والعمرة شيء بديع في الحق، لا كما يظن بعض الناس، ويفتري أعداء الإسلام على الإسلام، يقول أنتم تطوفون حول حجر وترمون حجارة وهكذا تلبسون هذه الثياب، تكشفون عن رؤوسكم كأنها أمور باطلة ذاهبة. لا والله، هذا أعظم حق في تعظيم الله والذل لله تعالى. كيف أن هذه الصور من أعظم صور الحق في التذلل لله، تطوف حول بيت سيدك كالعبد الذليل كاشفا عن رأسه لابسا لباس الذل والخضوع لله. هذا السعي يذكرك بسعي هاجر. إذن فعل حق مبني على عقيدة وعلى أصل ثابت. هاجر كيف كان قلبها مفتقر إلى الله، منكسر لله. هكذا تسعى سعي هاجر، وهكذا سائر العبادات. حتى الحلق في الحج حق، كيف أنك تحلق رأسك ذلا لله، كما يحلق رأس السجين إظهارا لذله. هكذا تحلق رأسك تذللا لله، الله هو الحق سبحان الله. انظر إلى المعاملات، الحياة الزوجية، الحقوق الزوجية كلها حق، فتعظم هذه الحقوق ما تتساهل فيها. المعاملات، البيع والشراء، الربا، هذه المعاملات قامت على الحق وعلى إحقاق الحق وإحقاق العدل في التعامل بين الناس. هكذا المسلم يعيش. القصاص والحدود، القاتل يقتل. شوف كيف الحق عظيم. والله أذكر أني مرة رأيت حق حد القصاص بعيني لما كنت في المدينة، وأعلنوا عن حد القصاص، يعني قطع رأس، ورأيت الحد بعيني كيف يقطع يعني رأس القاتل يقطع رأسه والدم يخرج هكذا، تقرأ آيات القصاص. والله أذكر في ذلك اليوم أني لما كنت أستمع إلى تلاوة الإمام، والله يعني أستمع إليها يعني بقلب آخر، شعرت بقوة الحق وعظم الحق. والله أذكر أني مرة سمعت الإمام قرأ في تلك الأيام قول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق. ذكرت هذا الموقف بالفعل، الله تشعر بقوة الحق. فهذا الدين الإخوة عظيم، والدين الحق. وهكذا إذا بنيت كل معاملاتك بل حتى أكلك وشربك تبنيه بنية حسنة على الحق، يكون حقا تجده عند الله. تأكل تنام للتقوي على طاعة الله، فيكون نومك حق. وهكذا يعني في حياتك، وأي شيء بعد ذلك تراه تنظر إلى حقيقته. يعني مثلا أصبت بمصيبة بمشاكل في حياتك، أول ما تنظر تنظر ببصيرة بحق، تقول قال الله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا هو الحق، لا تتهرب من الحقيقة، تستغفر الله. شوف كيف الذي ينظر للمصائب التي تقع بهذه النظرة، والذي يعني ينظر أنها بسبب فلان وفلان ويعلق قلبه بغير الحق فيتسخط ويجزع ويصب بهم وقلق. وكيع رحمه الله خرج من بيته فإذا بواحد يسبه يشتمه، فرجع صلى ركعتين ثم خرج، قال: ما فعلت؟ قال: صليت ركعتين واستغفرت الله تعالى. قال: سبحان الله، كيف أسبك وتفعل هذا؟ قال: سب وكيع بذنبه فلولاه ما سلط عليه. هذه مصيبة، وما صابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. تعلم أن هذه المصائب ابتلاء من الله. وهكذا في كل أمورك. وهكذا الإخوة يعني المسلم ينظر في حقائق الأمور. من لطيف ما يذكر هنا، أبو عبيد أمين هذه الأمة كان يعني يمر بجيش المسلمين وهو قائد الجيش ويقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. انظر إلى حقائق الأمور، تنظف ثيابك ودينك متسخ، قلبك متسخ من الداخل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. إيش الفائدة؟ لباسك الظاهر ما شاء الله طيب، ولباس التقوى مدنس ومقطع. انظر إلى الحق، إلى حقائق الأمور. قال: ألا رب مكرم لنفسه ينعم نفسه في الدنيا وهو لها مهين بمعصية الله. وذلك يعني هذه الأمور التي تذكر مثلا في الساحة الآن من الأمراض والصحة وتلوث البيئة والترشيد في النفقة والاستهلاك والإسراف، أول ما تنظر فيها إلى حقائقها وأن التلوث الحقيقي والفساد الحقيقي بمعصية الله. وهكذا في كل أمورك. فإذا لابد الإخوة أن يعني يعرف المسلم هذا الأمر ويبني حياته كلها على يعني هذا الاسم الجليل لله تعالى، الحق، أن الله تعالى هو الحق ودينه حق. فكل أعمالك وتصرفاتك عباداتك تعاملاتك مع الناس عاداتك تكون راجعة إلى الله، تتعامل مع الناس لأجل الله، تحسن إليهم لأجل الله، تسامح لأجل الله، تريد الأجر عند الله، تمنع لأجل الله، تدفع السيئة بالحسن لأجل الله، تتعامل كأنك تتعامل مع الله ما تتعامل مع بشر، فتربط معاملاتك بالحق. هذا هو الحق. بل سبحان الله، انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حقائق الأمور. ذبحت شاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالوا: ما بقي منها شيء إلا ذراعها، إلا ذراعها، يعني تصدقوا بها، يعني تصدق أهل البيت بهذه الشاة، ما بقي في البيت إلا الذراع. فقالوا: ما بقي منها شيء إلا ذراعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ ماذا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بقيت كلها إلا ذراعها. يا سبحان الله، لأن الصدقة باقية، بالعكس كلها بقيت إلا ذراعها، هذه ما بقيت، سنأكلها ستفنى. سبحان الله، كيف الذي ينظر لحقائق الأمور تتغير حياته، يعيش والله حياة مطمئنة هادئة ثابتة. سبحان الله. ثم الإخوة، يعني بقي معنا الاقتران هذا الاسم بالاسم الآخر المبين، وهذا الاقتران واضح. قال: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الحق من أخص صفات الحق البيان، أن هذا الحق الذي يجب أن يتبع وهو ثابت محكم لا بد أن يكون بينا واضحا حتى يتبع. فالله تعالى هو المبين. قال: أي المبين لعباده سبيل الرشاد، الموضح لهم الأعمال الصالحة التي ينالون بها الثواب والأعمال السيئة التي ينالون عليها العقاب. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ذلك الله تعالى يصف القرآن بأنه الكتاب المبين. والكتاب المبين: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وقال: وذلك، أو قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ومن معاني المبين أي البين أمره في الوحدانية، فهو الإله الحق المبين، يعني توحيد الله واضح، الحق واضح جدا كالشمس الواضحة، بل أوضح من الشمس في رابعة النهار. قال هذا: وقد نوع تبارك وتعالى في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبينات على أنه الإله الحق، على أنه الإله الحق لا شريك له، وأن ألوهية من سواه باطل وضلال وزيغ وانحلال. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقوله ذلك أي الذي بين لكم من عظمته وصفاته، ما بين هو الحق، هو المعبود بحق، لا معبود بحق سواه، الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، ودينه حق، ودينه حق، ورسله حق، ووعده حق، ووعيده حق، ولقاؤه حق، وعبادته حق. وهكذا الإخوة المسلم، يعني مع ما ذكرنا من يعني هذه الأمور الحق في هذه الدنيا، أيضا ما ينسى هذه الكلمة: ولقاؤك حق، يعمل لأجل هذا اللقاء، فدائما يتذكر أنه سيلقى ربه جل وعلا ويشتاق للقاء الله، لقاء الله حق. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال: وقوله أن ما يدعون من دونه هو الباطل، الذي هو باطل في نفسه وعبادته باطلة، من الأصنام والأنداد ومن الحيوانات والجمادات، لأنها كلها مضمحلة زائلة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. ولولا إيجاد الله لها وإمداده لها لما بقيت، فعبادة من هذا شأنه أبطل الباطل وأضل الضلال كما عرفنا. ومن أنواع الدلائل والحجج التي ذكر الله في القرآن لبيان أنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه ما يلي. ذكر الآن أنواع من الحجج على أعظم حق توحيد الله. لما كان التوحيد هو أعظم حق، تجد أكثر البراهين وأعظم البراهين في القرآن على توحيد الله. ذكر الشيخ هنا كثيرا من هذه البراهين، وهذه البراهين الإخوة كلها ترجع إلى نوعين، كل البراهين ترجع إلى نوعين: براهين التوحيد كما ذكر هذا بن سعدي رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد. قال: براهين التوحيد ترجع إلى نوعين. النوع الأول بيان كمال الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والنوع الثاني بيان عجز المخلوقات وضعفها. وجمع الله تعالى بين هذين النوعين في قوله مثلا على لسان يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. انظر كيف استدل بتوحيد الله. أرباب متفرقون، آلهة متفرقة، هذا إله الشمس، هذا إله النور، هذا إله الشر، هذا إله القمر، هذا إله المطر، هكذا كان عندهم آلهة متفرقة. هذا التفرق دليل على الضعف، لأن إله الشمس ليس عنده قدرة على إنزال المطر. فهذه الآلهة المتفرقة في صفتها في عددها، هذا التفرق يدل على الضعف. خير أم الله المتصف بماذا؟ بالوحدانية والقهر، قهر كل شيء ويتصرف بكل شيء وذلله كل شيء، فهو الواحد القهار. وذلك تجد براهين القرآن كلها ترجع إلى هذين النوعين. انظر إلى هذه الأنواع التي ذكرت هنا كلها تعود إلى هذين النوعين. قال تفرده تبارك وتعالى بالربوبية، إن الله هو الرب لا شريك له في خلقه، الرزاق المتصرف الرب لا شريك له. قال ومن لوازم معرفته بذلك والإقرار له به أن يفرد بالعبادة. إذا صدقت وأمنت أن الله هو الرب الخالق المتصرف، إذن يجب عليك أن تعبده وحده. وقال ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. كل هذه الأفعال تدل على أن الله هو الحق. وانظر إلى الأدلة بينة واضحة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قال ذكره سبحانه لأسمائه الحسنى وصفاته العليا العلا الدالة على كماله وجلاله وعظمته وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. من الأمثلة على ذلك آية الكرسي التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره، حيث ذكر فيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وذكر من صفاته العظيمة ما يزيد على 20 صفة. الله لا إله إلا هو، هذا هو الحق، أعظم حق. ما الدليل؟ قال الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض إلى آخر الآية. وهذا راجع إلى النوع الأول الذي ذكرناه، بيان كمال الله وكمال ربوبيته وأسماءه وصفاته وأفعاله. النوع الثالث كذلك يرجع إلى كماله في أفعاله ونعمه. قال ذكره تبارك وتعالى لتعدد نعمه على العباد وتوالي مننه. وفي سورة النحل التي يسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عد فيها سبحانه من النعم على العباد، أكبر شاهد على أنه المعبود بحق. ولذا ختم هذه النعم بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله، كلمة ساقطة لعلها عند بعض في بعض النسخ، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه النعم كلها لأجل ماذا؟ لعلكم تسلمون، توحدون الله، تستسلمون لله. ذكروا سبحانه لإجابته المضطرين وكشف كربات المكروبين، ولا يقدر على ذلك أحد سواه. قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيضا هذا راجع إلى أفعال الله، أن الله وحده هو الذي يجيب المضطر، فإذا يجب أن يعبد وحده. إخباره عن نفسه بأنه النافع الضار المعطي المانع، هذا أيضا من ربوبية الله وأسماء وصفاته. كل هذا يندرج في النوع الأول من براهين التوحيد، بيان كمال الله، وأن ما سواه لا يملك شيئا من ذلك لنفسه ولا لغيره. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فإذا إذا كان النافع الضار هو الله وحده، لماذا يعلق القلب بالطبيب ولا بالوظيفة ولا بالولي فلان ولا بالقبر الفلاني؟ لماذا؟ لماذا يعلق القلب بخيط أو يتشاءم بشهر أو بكذا وأنت تؤمن بهذه العقيدة الحق؟ إخباره سبحانه عن دقة صنعه للمخلوقات وبديع إيجاده للكائنات، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. شوف كيف كل هذه الأمور تربط بتوحيد الله، كيف الله تعالى دقيق في صنعه. إذا رأيت الآن دقة صنع الله تعالى ونعمه عليك أيها الإنسان في جسمك، الآن في فصل الصيف العرق يخرج من جسم الإنسان حتى يبرد الجسم، هذا من دقيق صنع الله تعالى لجسم الإنسان، حتى قيل يعني في جسم الإنسان أكثر من 5 ملايين إلى 10 ملايين غدة عرقية، المكيف 5 ملايين مكيف في جسمك، يكيف جسمك. شوف كيف دقة صنع الله تعالى، كيف بعد ذلك لا تشكر الله، لا تحمد الله تعالى، لا تكثر من ذكر الله. فإذا هذه كلها الستة التي ذكر الشيخ ترجع إلى بيان كمال الله تعالى في ربوبيته، في ملكه، في نعمه، في أفعاله، في أسماء وصفاته، في دقة صنعه. ثم النوع الثاني بيان عجز المخلوقين، قال إخباره عن حقارة الأوثان وعجزها وأنها لا تملك شيئا. قال تعالى يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كيف تعبد إذا من دون الله؟ زد على هذا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الذباب إذا حلت على مثلا الصنم أو أي معبود أو أي معظم أخذت منه طيبا، مصت منه الطيب أو شيء، قال لا يستنقذوه منه، ما يستطيع هذا أن يأخذ هذا من الذباب، يسترد من الذباب. سبحان الله، حتى اليوم لما قالوا نأخذ الذبابة ونشرحها ويعني نستخرج ما في بطنها مما أخذته، جربوا وما استطاعوا، اكتشفوا اليوم أن الذبابة إذا أرادت أن تهضم شيئا أفرزت يعني العصارات الهاضمة أولا على هذا الأمر الذي تريد أن تمصه، فتهضمه أولا ثم تسلبه، فإذا سلب الذباب شيئا لا يمكن أن يسترد لأنه أصلا مهضوم قبل أن يدخل إلى جسمه. وصدق الله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حتى بعد اكتشاف الآلات الحديثة قال ضعف الطالب، هذا الصنم الذي يعني يطلب هذا الذباب الذي أخذ منه الطيب أو الشيء والمطلوب، هذا الذباب ضعف الطالب والمطلوب، كيف يعبد إذن من دون الله؟ ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. شوف كيف الأدلة الواضحة في القرآن. وهكذا الإخوة يعني الله تعالى كثيرا ما يذكر يعني صفة ما يعبد من دونه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، حتى هذه اللفافة على نواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أموات، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، حتى يقول الله تعالى لنبيه ليس لك من الأمر شيء. شوف في غزوة أحد شج وجهه، كسرت رباعيته، دعا عليهم اللهم العن فلانا وفلانا، قال ليس لك من الأمر شيء، أمر الخلق والنصر هذا بيد الله، ليس لك من الأمر شيء، فكيف يعبد مع الله جل وعلا؟ هو نبي الله يحب ويتبع ويطاع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لكنه عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم، ما تغلو فيه. فهكذا الله تعالى يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء. فإذا هذه كلها الإخوة من يعني الأدلة الواضحة تدخل في اسم الله تعالى المبين، بيّن لنا الحق. وانظر إلى القرآن كيف الله تعالى بيّن فيه الحق، أعظم بيان. يعني انظر إلى أنواع البيان في القرآن، ضرب الأمثال في القرآن، ترى الصور المعنوية، يعني هذه المعاني المعنوية تراها بعينك في صور حسية، الأمثال في القرآن، ترى التوحيد وجماله بعينك. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. سبحان الله. القصص في القرآن كيف الله تعالى بيّن لك الحق، حتى ذكر لك عاقبة من اتبع الحق وعاقبة من خالف الحق. من الأمم المكذبة الماضية، أحوال اليوم الآخر وأهوال اليوم الآخر، ما يكون في القيامة من أهوال وأحوال الناس فيها، حتى كلام أهل النار، حتى كلام أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، حتى تشوق وتعرف حقيقة حال أهل الجنة وحقيقة حال أهل النار إذا دخلوها. سبحان الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. شوف كيف تسمع ما سيكون، انظر إلى بيان القرآن، الوعد والوعيد، الأحكام الشرعية، كيف الله تعالى بيّن الأحكام، وجاءت السنة أيضا مبينة لما جاء في القرآن، رد الشبهات في القرآن وفي السنة، حتى الآن الإعجاز العلمي كما ذكرنا الآن في مسألة الذباب. سبحان الله، انظر كيف الله تعالى بيّن الحق، أوضح بيان هذا القرآن، تبيانا لكل شيء كما قال تعالى. فإذن إخوة المسلم، كلما ازداد يعني بيانا وعلما عظم الحق في قلبه واتبع الحق، وفي النهاية في الحقيقة ما يشعر بهذه الحقائق إلا من ذاقها وعمل بها. هذا يحتاج إلى علم، وحقيقة العلم الإخوة خشية الله كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن اللطائف أن الله تعالى ختم سورة البينة فيها بيان، ختمها بقول ذلك لمن خشي ربه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ويعيننا على التعبد بهذا الاسم. وتقرأ الآيات جميلة في القرآن في الحق، النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف فتح مكة، لما فتح مكة هكذا كسر الأصنام وجعل يقرأ قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، العمل بالقرآن. وهكذا اقرأ الآية في القرآن التي فيها الحق، أكثر من 200 آية يذكر الله تعالى فيها لفظ الحق. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على التعبد بهذا الاسم، وأن يجعل حياتنا حياة حقيقية في عبادته، في كل حركاتنا وسكناتنا، ما يجعل حياتنا حياة اللهو واللعب. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.